أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة لي أن المضاربة جائزة ليست بجائزة. قلنا بأن المضاربة الإذنية سواء كانت تتضمن معنى التوقيع أو الإذن باستيفاء منفعة العمل على أن يكون له حصة من الناتج في قلبه أو ما يرجع إلى الجعالة، قلنا هذه المضاربة الإذنية هي جائزة من طرفه، من طرف المالك والعامل. والدليل تارة يكون الإجماع بكلا شقيه وبكلا قسميه، بل عليه السيرة، سيرة المتشرع المطلقات من الشارع وسيرة العقلاء المنضات التي كانت معاصرة متصلة في زمان النص، ولم يكن هنالك ردع عن هذه السيرة. مش بس السيرة على أصل المضاربة، بل على كل هذه الخصيات والتفاصيل التي في المضاربة، مضافا إلى رواية موجودة كما قلت لكم في الباب السابع من أبواب المضاربة، المجلد 13 صفحة 182، وهو ما يرويه الشيخ رحمة الله عليه بإسناده عن حسين بن سعيد، والإسناد تام كما مر معكم، إنه الشيخ عن جماعة فيهم الصدوق فيهم المفيد، عن الصدوق، عن والده، عن سعد بن عبد الله الأشعري، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، لهون ما فيش مشكلة، عن القاسم بن محمد المردد بين الجوهري والقم. هلأ بقرينة روايته عن أبان القاسم محمد ورواية الحسين بن سعيد عنه يستظهر بأن المراد به الجوهري دون القم، وتوثيقه فقط برواية أحد الأجلاء عنه اللي هو ابن أبي عمير، له رواية بإسناده صحيح. إذا تمت تلك النكتة في محلها بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة أو عن من يوثق به بها ونعمت، وإلا فاهم إذن قاسم بن محمد مش على ترديده تردده بين الجوهر والقمي، لا، حتى لو قلنا بأنه المراد به القمي ما في عندنا دليل على توثيقه. إذا بنينا على أن رواية الأجلاء ما بتعطي وثاقة في البين، ونقشنا في ذلك بذكر في مصر، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام قال أسألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون معه المال مضاربة فيقل ربحه، عطى 10,000 درهم، طلعوا 10,000 مثلا 200 درهم أو 1,000 درهم في أكثر، كان هذيك متأمل يطلعوا مش 2,000 درهم، طلعوا بس 1,000 درهم، فيقل ربحه، فيتخوف العامل أن يؤخذ منه، أن يجي المالك يقول له قاعد الدنيا من ولدي، فيزيد صاحبه، يعني يزيد العامل لصاحبه اللي هو المالك على شرطه الذي كان بينهما، إنه كان هو قايل له إنه مثلا تجي لك بالـ10,000 درهم على أن يكون الناتج بيني وبينك بالمناصفة مثلا، فيزيد فيما شرطه، يعني بيقول له إلك لا أنت 3/4 وأنا إلى الربع، إلك 3/3 وأنا إلى الثلث، إلك أنت 9/10 وأنا إلي شو مثلاً 10/1 في البيت، فيتخوف أن يؤخذ منه فيزيد صاحبه على شرطه الذي كان بينهما، وإنما يفعل ذلك مخافة أن يؤخذ منه، قال عليه السلام لا بأس. هيدي الرواية في البيت. هذه الرواية بحسب الدلالة واضح أنها صريحة في المطلب، وهو فيزيد صاحبه على شرط الذي كان بينهما، يعني بدل أن يكون نص بنص خليه يكون ربع بالتربيع، فيكون ثلثين بثلث، مثلا سبع بمثلا ست أسباع، وهكذا من هذه الفرضيات في البيت. الذي كان بينهما وإنما يفعل ذلك مخافة أن يؤخذ منه. قال عليه السلام لا بأس أنه بعيد الزيت، لو كان هنالك طريق آخر حتى يبقى ملزما بالمناصفة التي شرطاها في ابتداء المضاربة. لكن قال له الإمام عليه السلام ليش بده يخاف أن يؤخذ منه، ما المضاربة لازمة ولا يجوز فيها الرجوع مثلا من الطرفين، فحينئذ ما له حق حينئذ أن يأخذ منه. كلام السائل مخافة أن يؤخذ منه، المرتكز في ذهنه أن المضاربة جائزة، جواب الإمام لما قال لا بأس به وما بين له أنه في عندك وسيلة أخرى وهو أنك المضاربة هي اللازمة في البيت، سكوته وإقرار الإمام لما في ارتكاز ذهن السائل في بيت هذا دليل واضح على أن المضاربة حينئذ جائزة، هذا اللي واضح له. فيقل ربحه فيتخوف أن يؤخذ منه فيزيد صاحبه على شرط الذي كان بينهما وإنما يفعل ذلك مخافة أن يؤخذ منه. لو كانت المضاربة لازمة ليش بده يخاف يؤخذ حينئذ منه فيه؟ إن قلت نعمل إن قلت اثنين لحتى إن قلت الأولى، طيب هذا الكلام ناظر إلى أنها جائزة من طرف العامل، عفوا من طرف المالك، أما من طرف العامل يمكن تكون لازمة في الإذن في البيت، ما دلت على الجواز من الطرفين، دلت فقط وفقط على الجواز من طرف المالك. ليه؟ لأنه قال في تخوف أن يؤخذ منه فيزيد صاحبه على شرط الذي كان بينهما وإنما يفعل ذلك مخافة أن يؤخذ منه. هذه كل الكلام ارتكاز ذهن السائل اللي هو عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الارتكاز في ذهنه أنها جائزة من طرف المالك وأن المالك ساعة اللي بده بيسحب إذن بيرد بيرجع بيسترجع رأس المال حينئذ من يده في البيع، وأما من طرف العامل ما فيها دليل لا من قريب ولا من بعيد على جواز المضاربة. وإن شئتم قلتم أن هذا الدليل سوف يكون أخص من المدعى، المدعى هو الجواز من الطرفين، الدليل اللي هو الارتكاز وإقرار الإمام للسائل على ارتكازه مخصوص فقط وفقط بصورة الجواز من طرف المالك. لذا اللي عم يتخوف العامل مش المالك اللي عم يتخوف، بيتخوف العامل وبيرضخ، يعني بيستعطف حينئذ المالك وبيرضخ لرضا المالك، بيقول له يا خيي بلا نص بنص خليهم ثلاثة ربيع بربع مثلا في البيت، بس ما تفسخ المضاربة وتسترجع حينئذ المال مخافة أن يؤخذ منه، يعني له أن يأخذه منه، يعني المضاربة جائزة فقط من طرف المالك. طيب من طرف العام هذه الرواية ما دلت لا من قريب ولا من بعيد شيء. الجواب عن ذلك هو بضمير تعظم الفاصل، ما حد يقال، يعني إذا قلنا بجوازها جواز من الطرفين ما حد يفصل بين المالك فتكون جائزة ساعة شاء يسحب إذنه بيسترجع اسمه، وأمام طرف العام فتكون لازمة في البين. الجواز إذا كان هو جواز من الطرفين، هذه النقطة قرينة في البين اللي هي قرينة لبية وهي عدم الفصل، حينئذ ما حد يفصل في البين اللي هو بمثابة قرينة لبية وإجماع عملي على أن الأمر كذلك في كل من المالك والعامل. المالك ساعة شاء في بيسحب إذنه والعامل ساعة شاء بيقول له بطلت ودي فيه، واضح أيدي هذا جوابه. فالجواب بمعونة قرينة لبية في قلبه على تتميم هذا الارتكاز، مو فقط فقط نسبة للمالك حيث يتخوف العامل بل حتى بالنسبة للعامل في قلبه. الإشكال الآخر اللي طرحه بعض الإخوة هو أنه لعله هذه مضاربة جديدة غير المضاربة السابقة فيتخوف أن يؤخذ منه، يعني بالمضاربة الجديدة، المضاربة السابقة خلص ربحت الأرض تعرض بها، بالمضاربة الجديدة يتخوف أن يؤخذ منه في قلبه. هو مش ملزم بالمضاربة الجديدة، يمكن بيعمل مضاربة جديدة أو لا، فاستدرارا لعطف المالك بيجي بالمضاربة الجديدة بيقول له خذ أكثر مما كنت حينئذ أنت شرط لي بالمضاربة السابقة شرط نص بنص، بهذه المضاربة بيشترط مثلا خمس أسداس بسدس، ست مثلا أسباع مثلا بسبع في ألبان، ست أسباع للمالك وسبع مثلا للعام، كل ذلك استدرارا لعطف المالك لحتى يخلي معه رأس المال للمضاربة الآتية حينئذ في البيت. فلعل النظر في هذه الرياء مخافة فيتخوف أن يؤخذ منه بالنسبة للمضاربات اللاحقة، مو بالنسبة للبيوعات والمعاملات التي تلحق في المضاربة الواحدة، فيزيد صاحبه على شرطه، كان الشرط نص بنص، فيزيد صاحبه على شرط الذي كان بينهما، بيخليه مثلا ثلثين بثلث أو كذا، وإنما يفعل ذلك مخافة أن يؤخذ منه في البيت حتى يخلي عنده بمضاربات جديدة، فبيقول له أخي مش نص بنص، خليه ثلاث ربيع مثلا إلك وإلي الربع، إلك خمس مثلا أخماس وإلي مثلا خمس واحد في البيت. قال عليه السلام لا بأس فيه، لعله يكون نظر إلى ذلك، ما فيها دليل على أن مضاربة جائز، ليه؟ إنه هذه المضاربة انتهى، إذا انتهى أمده وانتهى مفعولها بالمضاربة الجديدة، مش مهم بأي معاملة، حتى البيع تم بيع بين فلان وفلان واضح على سعر معين، بدي يجي لي بيع جديد، مش ملزم البائع اشترى منه، خلينا نفترض بالبيع الأول سيارة أو دب أو عقار أو شيء، إجا بالبيع الثاني كمين بده، مش ملزم حينئذ البيع لازم نفس البيع الأول، بس البيع الثاني المنضم للبيع الأول ابتداء مش ملزم بأنه يحقق، إذا حقق الموضوع هو تم البيع فبيكون مش من العمات أوفوا بالعقود. كذلك الحال المضاربة الواحدة ربما هي لازمة، بس إنشاء مضاربة جديدة غير المضاربة السابقة فحينئذ يزيد في شرطه مخافة أن يأخذ منه المال وما بيجدد معه عقد المضاربة، فبيجي حينئذ يستدر عطفه بهذه الطريقة والكيفية. هذا الكلام يعني رغم أنه له حينئذ نقطة إلا أنه لا يرجع لمحصل، وذلك لأنه في قرينة واضحة في كلامه، فيزيد صاحبه على شرطه الذي كان بينهما. طيب المضاربة الجديدة، كل مضاربة إلى حينئذ خصية، المضاربة الأولى افترض بعشرة آلاف درهم، المضاربة الثانية من قال أنه بعشرة آلاف درهم، لعله بمبلغ غير المبلغ الأول في العين. ثم لو كانت بمقدار عشرة آلاف درهم، من قال أن الشرط اللي تم فيما بين المالك والعامل بالمضاربة الأولى هو الذي ينسحب على المضاربة الثانية؟ يعني دائما كل مضاربة تكون حينئذ الناتج فيما بينهما بالمناصفة في البيع، ليس الأمر كذلك. لو كان في المضاربة الأولى بينهما بالمناصفة، مش معنى ذلك أن بالمضاربة الثانية يكون الأمر كذلك. لما قال فيزيد هذا التعبير صاحبه على شرطه الذي كان بينهما قرينة واضحة على أن هذه الزيادة حصلت في تلك المضاربة التي تم التوافق والتراضي والتعاقد فيما بين المالك والعامل على أن يكون الربح والناتج بينهما مثلا بالمناصفة. بيجي يقول له خي لا ما بديش بالمناصفة، خليها ثلاثة بيع برار مثلا خمس خميس مثلا بخمس في ألبان، ليش عم يعمل هيك؟ لحتى يخلي معه رأس المال. لو كانت بمضاربة جديدة، مضاربة جديدة ما في حينئذ قرار بالنسبة للناتج كيف يتم توزيعه بينهما، حتى يأتي يقول فيتخوف أن يأخذ منه فيزيد صاحبه على الشرط الذي كان بينهما. زيادته على الشرط الذي كان بينهما بالنسبة للمضاربة اللي هي حاصلة فعلا، لأنه كما مر معك أن المضاربة مش فقط وفقط تشتمل على معاملة واحد، على بيع وشراء واحد، تشتمل على ما شاء الله من بيعات وشراءات في البين، ببعضها بيصير في عندك وضيع وخسارة، في بعضها بيطلع راس براس، في بعضها بيصير في عندك ناتج في البين. بعد أن نرمم رأس المال بالناتج باعتبار أن الناتج والربح ضمانة لرأس المال، بعدين نجم نحكي بإذن بالربح الذي يوزع بينهما. هنالك مضاربة حاصلة وهنالك شرط تم التعاقد عليه فيما بين المالك والعامل، وهذا الشرط لعله مورد أن لا يرضى به المالك لكي تستمر المضاربة، فيأتي العامل ويستدر عطف المالك ويجي يبدل بهذا الشرط لصالح المالك في البيت، بدل ما يكونوا بالمناصف خليهم الكفة حينئذ راجحة باتجاه المالك في البيع، أن يكون للمالك مثلا 3/4 الثلثين، أن يكون المالك 5 مثلا الأخماس إلى آخره، ويكون له هو الأدنى من ذلك، يعني بينقض الاتفاق والشرط بتراض منه وبقبول منه. هذا لا بأس به في البيع، إذا لا بأس به إذا كان برضا من الطرفين، وإنما يفعل ذلك حتى يبقي رأس المال بيده فلا يأخذ منه المالك، هذا يقول لنا السلام لا بأس. يكون قضية واضحة على أن الكلام في مضاربة واحدة، واضح، مش بمضاربة أخرى غير المضاربة التي كانت بين يديه. فحينئذ هذه الرواية رواية دالة على حينئذ الجواز المضاربة والجواز من الطرفين ولا بضميمة عدم الفصل، إلا أن الدلالة مش بدلالة لفظية بالمعنى، في ارتكاز في ذهن السائل، والإمام عليه السلام أقره على ذلك. هذا الارتكاز عودا على بعد بيرجع لي السير، سيرة المتشرع أو سيرة العقلاء المنباط حينئذ في البين على أن المضاربة جائزة حينئذ من الطرفين فيه. نعم، الرواية المشكلة بالنسبة لسندها، لأنه بإسناد الشيخ كما قلت لكم في عنا القاسم بن محمد اللي هو الجوهري والإشكال فيه واضح. في إسناد آخر للكليني رحمة الله عليه بيروي عن حميد بن زياد، وهذا أيضا فيه إشكال لأنه بيروي عن حسن بن سماع عن غير واحد عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، غير واحد، هلا اثنين او ثلاثه، هذا التعبير غير واحد اللي فيه حينئذ ارسال في البيان، مش مضمرات صناعه والى اخره، لا، فيه حينئذ ارسال عن غير واحد في البيان، واذا في كلام حينئذ مذكور في محل، لانه روايه عن غير واحد هل اطمأن حينئذ بمن روى عنه، او في مقام الاختزال والاختصار فقال عن غير واحد، ما بدوش يذكر فلان وفلان وفلان ممن يوصف بهم، هذا نتركه لمحل. على كل حال الرواية بإذن سندا فيها إشكال، ودلالتها قصارى ما دلت على الارتكاز الموجود في ذهن السائل، والإمام أقرر على ذلك الارتكاز مخافة أميره، يعني مرتكز في ذهن أنه مضاربة جائز، ما في عندنا تعبير بالرواية، فقط وفقط الإمام قال لا بأس، يعني أقرر على ذلك الارتكاز وقال له هذه الطريقة والحيلة حتى لا يؤخذ منه رأس المال، هيدي لا بأس بها حينئذ في قلبه، واضح. لو كان في عنده طريقة ثانية وأن المضارب كان قال له المضاربة لازمة وبالتالي ما له حق يأخذ منك رأس المال، وملزم بالشرط اللي كان بينك وبينه أن يوزع الناتج بينهما حينئذ وصف، كان مع الإمام أن يبين ذلك، وإلا كان نقضا للغرض كما هو واضح فيه. هذا تمام ما يرتبط فيما يكون دليلا على المطلب. قلت له سواء قلنا بأن المضاربة جائزة أو لازمة، إذا وصلنا للربح، الربح لابد وأن يوزع بينهما، كل ما كان هنالك ناتج وربح في مضاربة صحيحة، سواء قلنا بجواز المضاربة أو بلزوم المضاربة، فحينئذ لابد أن يوزع بينهما. على المضاربة الصحيحة، على المضاربة الصحيحة وجائزة إطلاقا، والربح بينهما تشمل حينئذ المعروف، حتى ولو تم الفسخ، حتى ولو تم التقايل بناء على أنها لازمة، لأن اللزوم لزوم حقي وليس لزوما حكميا في البيع، يعني وزانه وزان البيع اللي بيصير في تقايل من الطرفين، لأنه لزوم حقي من الطرفين مش لزوم حقي من جانب دون الجانب الآخر، فاثنينتهم إذا تقايلوا حينئذ بينتف إطلاقات الربح بينهما، صار بينهما تقايد ولا لا، صار فسخ ولا ما صار فسخ، والمضاربة حصل فرض صحيحة، حصة من الناتج سوف تكون للعامل والحصة الأخرى المالي. فلو فسخ العامل ما بده شيء للربح، بده حصة، مش حصة من الناتج، بده أجرة المثل، ما له حق. وكذلك لو فسخ المالك ما له حق، عملا بعموم وبإطلاق الربح بينهما. وإذا كانت لازمة واضحة، عمل بوجوب الوفاء بالعقود، التزام المالك بأن يكون للعامل حصة من الناتج إن كان هنالك، إن صب منفعة عمله الاستباحي في رأس المال، والتزام العامل بحصة من الناتج لو فيما لو استوفى المالك منفعة عمله في البيع، يعني التزامه بصب عمله الاستباحي في رأس المال على أن يكون له قصة من الناتج على كل هذين التقديرين، يكون حينئذ هنالك التزام من المالك بحصة الناتج للعامل، والعامل أنه ملتزم بأن لا يكون له إلا حصة من الناتج، ما له أي شيء. نعم إذا بنكتة مثل فسدت المضاربة، فبالتالي ما استحقش الحصة من الناتج، بل كان النماء تابع في الملكية لملكية الأصل اللي هو رأس المال، أعني المالك، والعامل لم يخدم على المجانية وعمله محترم، فساعتها بيكون له حينئذ أجرة مثل العامل. أما إذا كانت المضاربة صحيحة لا، فالالتزام الطرفين أنه لا يكون له إلا حصة من الناتج ما له أجرة مثل، والالتزام المالك أنك لو صبيت منفعة عملك في رأس مالي فإلى حصة الناتج، هذا يعني التزام بهالمطلب. أنتم تشوفوا هلأ بالرسائل العملية المتأخرة بعبر المضاربة الإذنية، المضاربة الإذنية هي جائزة حينئذ في البيع، يعني جواز من الطرفين المالك والعامل. وكأنه كما قلت لك في عندك مضاربة إذنية اللي هي تتضمن إذن في البيع، إما الإذن بصب منفعة العمل في رأس المال على أن يكون له حصة من الناتج، أو الإذن باستيفاء منفعة العمل مع التقديرين، أو الإذن اللي يصب قالب الوكالة في البين للمضاربة، أو اللي بيرجع لما ذكرناه من مسألة الجعالة بأمر خاص، جعلت لك حصة من الناتج إن استربحت برأس مالي، واضح بهالكيفيات، تكون هذه المضاربة الإذنية تكون حينئذ جائزة من الطرفين. ساعة يشاء المالك بيسحب إذنه وبيسترجع رأس المال، وساعة يشاء العامل بيسحب إذنه وبيبطل بيوقف حينئذ عن العمل في البيع، وليس ذلك حينئذ مناقضا. إن كان هنالك ربح عملا بإطلاق الربح بينهما بده يوزع بينهما، إن لم يكن هنالك ربح كل واحد يروح بحال سبيله، ولا يستحق العامل حتى أجرة مثل العمل به أتى به، لأنه يستحق الأجرة إن كان هنالك ناتج، مع عدم الناتج وفسق المضارب حتى لو أتى بأعمال مضنية وشاقة حينئذ وطويلة ولم يظهر هنالك ربح ومقدم على المجانية حيث فسخ المضاربة إما المالك أو العامل قبل ظهور الربح في البيع. يبقى بس لحتى ما يبقى بقلب حد منا تساؤلات في البيع، يعني إنه شو المضاربة مرة بتكون إذنية ومرة بتكون عقدية، كيف يعني هذا كيف يتم تصديره؟ الجواب عن ذلك مر معكم في البيع، مر معكم بالإيجار إذا تتذكروا بالبيع بالمكاسب وبالإيجار، أن صيغ يعني المضاربة ليست بدعا من العقود مثل سائر العقود. ألفاظ المضاربة ليست ألفاظ توقيفية، يعني صيغ عقد المضاربة التضارب فيما بين الطرفين والتعاقد والتراضي فيما بين الطرفين المالك والعامل ما له صيغة توقيفية محددة مثل مثلا النكاح في البيع، واضح؟ فيك أنت بأي طريقة وبأي تعبير حينئذ تجيب التعبير، هيدي التفتور. فنأتي المنشأ بالمضاربة أي شيء، هل المنشأ الإذن بالتصرف في رأس المال بصب العمل، التصرف مش مطلق التصرف بل التصرف التجاري والاستباحي برأس المال على أن يكون له حصة من الناتج، هل هو هذا المنشأ بالمضاربة؟ أو المنشأ أيضا الإذن من العامل بأن يستوفي المالك منفعة عمله الاستباحي في رأس مال على أن يكون له حصة من الناتج، أو الإذن مثلا على سبيل الفرض ب الاسترباح برأس المال على أن يكون بأحد هذه، يعني إما صيغة وكالة خاصة بين المالك والعامل، أو صيغة الجعالة بأمر خاص، أو لا هذا الإذن اللي بهالتعبير، لأنه كله عم يرجع لي هذا. إذا صيغة بذلك وكان المنشأ في باب المضاربة الإذن، مرة يمكن يقول له مثلا ضاربتك أو قاربتك بهالتعبير، مرة أخرى لا أذنت لك بأن تصب عملك الاستربحي والاتجاري في رأس المال ولك مثلا نصف الناتج، هذه مضاربة، مش المضاربة بلفظ ضاربت أو قاربت في البيع، ليست صيغ المضاربة صيغ التوقيفية. فإذا كانت الصيغة تعبر عن المكنون المنشأ لدى المتعاقدين والمتضاربين من المالك والعابد، وكان المنشأ في ذلك هو حينئذ الإذن بأن يستوفي المالك العمل منفعة العمل الاستباحي أو الإذن المالك للعامل بصب عمل الاستباحي بأحد على أن يكون الحصة الناتج، فتكون هذه مضاربة إذنية فيها. إن كان لا مش هيك، إن كان المنشأ التزام المالك، التزام المالك وتعهد المالك بأن يكون للعامل، مش تعهد المالك لأنه لولا المضاربة كان الناتج تابع في الملكية لملكية الأصل، النماء تابع في الملكية لملكية الأصل في البنك، فيتعهد ويلتزم المالك أمام العامل بأن له حصة من الناتج لو صب عمله الاستباحي في رأس المال أو بالعكس. واضح؟ بس هو الأغلب أن يكون التعهد من المالك، يعني يكون إجابة من طرف المالك، التزم لك بحصة من الناتج إن أنت صببت، إن أنت استربحت برأس مالي مثلا في البيع بهذه الكيفية. فإذا بيرجع حينئذ إلى المضاربة العقدية، وبالتالي لح تكون حينئذ هي لازمة في البيع، لا تكون جائزة. التفتوا لهون بعد ما كملت المطلب، خليكم بس لهالنقطة البسيطة اللي بدي اشير لها، وهي لو كانت المضاربة العقدية لازمة لابد من تأجيلها بأجل وتوقيتها بوقت، لا يصح بوجه أن تجعل مطلقة، مش تنظيرا لها على مسألة الإجارة. لا لكم شو إذا هلأ مثلا يقول المالك العامل ألتزم لك وأتعهد لك بحصة من الناتج إن أنت استربحت برأس مالي بهالصيغة، أو جعلت لك حصة من الناتج إن استربحت برأس مالي، جعل بأمر خاص مثلا في البين، بس ما يتضمن معنى هذا الالتزام والتعهد أمام الطرف الآخر، فيكون المنشأ ذلك. وحيث أن صيغ المضاربة ليس صيغ توقيفية، ففي بأي إذن صيغة يأتي بالتزام أو تعهد، قرار، ضرابط، أذنت لك، كل هذا بيوصل للغاية والمطلوب فيها. إجا قرار وقلنا أن المضاربة العقدية هي لازمة من طرفين المالك وشوه، وما قيدت بأجل ولم تؤجل بأجل وتوقف بوقت في قلبه، بدها تمتد إلى شوه، إلى ما شاء الله اللزوم من الطرفين حتى يفنى المالك وشو العقد. وهذا ما حد لا يمكن حينئذ الالتزام به والمساعدة عليه. إذا قلنا في عنا مضاربة لازمة في البين كما لو كان المنشأ في وهي المضاربة العقدية، حيث يكون المنشأ هو الالتزام بكل من الطرفين من طرف المالك والرضا والقبول من العامل، يعني التراضي على هذا الالتزام والتعاقد على هذا الالتزام بأن يكون له حصة من الناتج إن استربح بماله وصب منفعة عمله التجاري في رأس ماله. إذا كان كذلك فهذا بدك تأجله بأجل، وقته بوقت، لمدة شهر، لمدة سنة، لمدة 5 سنوات، أما لا تتركه إلى ما شاء الله. هذا حينئذ نفس النقطة اللي مرت معكم بالإجارة، بإجارة الأعيان، بل بإجارة الأعمال حينئذ في البين تأتي ونعيما بعين، اللي هو أنه يلزم مثلا الغرارية في البين، ويلزم ويلزم يلزم من عدم التوقيت، إلا إذا كان هنالك منصرف وهو أنه بأول ربح بيحصل خالص وبينتهي أمد المضاربة، وبعدين بدها تصير مضاربة جديدة إما مجددة على غرار المضاربة الأولى أو لا، هن اثنينتهم ابتداء ينشئوا، وإلا إذا لم يكمل هذا القرين لا ظل المضاربة مستمرة حتى يفنى إما رأس المال أو المالك أو العامل. هذا مما لا يرجع لي محصلا في البيع. بل رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الإمام الصادق عليه السلام تأبى ذلك. ليش؟ لأنه عم تحكي عن أن هنالك ارتكاز بأن المضاربة جائزة حتى ولو كان المنشأ، حيث ليست ألفاظ المضاربة ألفاظ توقفية، فكان المنشأ بالمضاربة هذا الالتزام تبقى حينئذ المضاربة جائزة. فالتفصيل بين المضاربة العقدية والمضاربة الإذنية أن الأولى لازمة والثانية تكون حينئذ جائزة، والجواز من الطرفين مش من خصوص المالك دون العامل، بل الجواز من الطرفين، إذن لا يرجع للحصر، بل المضاربة جائزة مهما كان المنشأ في باب المضاربة. ليش؟ لأنه هذا الإنشاء أمر لساني، وإلا المحتوى والمضمون هو أمر وحداني، مش عندنا كذا مضاربة، عندنا مضاربة عقدية رح تكون لازمة، ومضاربة إذنية تكون جائزة، لا، كل المضاربات رح تكون حينئذ جائزة. وإلا إذا التزمنا بلزومها في المضاربة العقدية حيث يكون المنشأ الالتزام في البيع، وليس بشرط أن تقيد بأجل وتؤطر بأجل وتمد بأجل في البيع، لح تصير حينئذ لازم. يعني كل ما إجا بده يترك المضاربة يستحضر أمامه إطلاق أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود، لا الملك فيه يرجع ولا العامل حتى يفنى أحد أركان المضاربة، بالملك أو العامل أو رأس المال، أو عجز العامل بقاء عن الاتجار مثلا به رأس المال في البيع، واضح. وهذا مما لا يرجع بمحصل، هذا في التأسيس لفقه جديد مجرد طفت، وهذا تأملوا فيها ورجعوها أنتم بالبيت، يعني خلي وقت عندكم، الله يعطيكم العافية، عندكم مجلتين بس أنتم فكروا تأملوا فيها بالبيت. مجرد ما تتكلم عن مضاربة لازمة بدك تتكلم عن شو؟ عن أجل وأمد للمضاربة. أما لازمة وما إلى أجل مش مشترط فيها الأجل كما اشترطنا ذلك في الإيجار صرف إيجار الأعيان أو الأعمال، إذا بورطنا بتوريطات وفيه تأسيس لفقه جديد لا يلتزم به أحد في البحث. هذا تمام ما يرتبط بهذا الشق الأول من البحث. هلأ نأتي لهذه المضاربة الجائزة اللي هلأ بدها هي تلزم في البيت، يأتي إن شاء الله والحمد لله.